بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأن الغاصب إذا أخذ الثوب وصبغه وبعد ذلك قام بإرجاع الثوب، قلنا بأنه ما دام الزيادة التي حصلت في هذه العين هي عينية وهو الصبغ، فإن الصبغ من الأمور العينية، فحينئذ يجوز للغاصب أن ماذا؟ ما دامت عينه موجودة ويستطيع استخراجها من الثوب، يجوز له ماذا؟ أن يخرج هذا الصبغ ويطالب بالصبغ، حتى وإن أدى ذلك إلى نقصان في الثوب. لماذا؟ لأن النقصان في الثوب الذي سيحصل بسبب استخراج الصبغ وبعض التلف الذي سيحصل ينجبر بالأرش، فحينئذ جمعا بين الحقين، بين حق الغاصب بأنه مالك للصبغ ولم يخرج عن ملكه بمجرد الغاصب، وبين حق المالك الواقعي في الثوب، أنه جمعا بين الحقين، نقول له يجوز لك أيها الغاصب أن تسترجع ملكك وهو الصبغ، ويجوز والتلف الذي سيحصل ماذا في الثوب يجب عليك أن ماذا؟ أن تجبره عن طريق دفع الأرش. هذا ما تقدم علينا في آخر الجلسة السابقة، وأشرنا إلى إشكال في الجلسة الأخيرة. قلنا قد يأتي شخص ويشكل، أنتم قلتم بأنه يجوز للغاصب أن ماذا؟ أن يفصل عينه عن ملك من؟ عن ملك المغصوب منه وهو المالك الواقعي. هذا يستلزم التصرف في مال الغير، وهو مال ماذا؟ وهو ثوب المالك الواقعي بغير إذنه. ليش؟ لأنه إذا أراد أن يزيل الصبغ عن الثوب سيقلب الثوب، ستكون الثوب تحت يده فترة، هذا البقاء للثوب تحت يده وتقلب وتقليب الثوب تصرف في مال من؟ في مال صاحب الثوب، ولا يجوز التصرف في مال من؟ في مال صاحب الثوب، زين، بغير إذنه. بالتالي ماذا؟ بالتالي لا معنى لقولكم بأنه يصح للغاصب أن يفصل عينه عن ملك من؟ عن ملك المغصوب من. ولا يأتي العكس، ولا تنقض بالعكس. لماذا؟ يعني قد وحي عكس كما يقول الشهيد الثاني. قد يقال بأنه لو بقى الصبغ وفي هذا الثوب ولبس المالك الثوب، فحينئذ سيكون هذا من مصاريق التصرف ماذا؟ في الصبغ. فيلزم حينئذ أيضا بأن يكون المالك للثوب قد تصرف في ملك الغاصب بغير إذن الغاصب، فما هربتم منه من جهة الغاصب وقعتم فيه من جهة المالك، فيكون ترجيحا بلا مرجح. نقول لا، الترجيح بمرجح، لا أنه ترجيح بلا مرجح. لماذا؟ لأن الذي وضع ملكه في الثوب عدوانا من؟ الغاصب، فلا احترام حينئذ لمال الغاصب، فيجوز للمالك أن يتصرف في ملك الغاصب لأنه هو الذي أوقع نفسه في هذه المشكلة. هكذا قد يقال. والنتيجة هذا الإشكال ماذا؟ أنه لا يصح ولا يجوز لمن؟ للغاصب أن يفصل الصبغ عن الثوب، ملكه عن ملك الغاصب. يجيب الشهيد الثاني عن هذا الإشكال ويقول: ما ذكرتموه من الإشكال ليس بوجيه، بل الصحيح ما ذكرناه سابقا وما ذكره الشهيد الأول، وهو أنه للغاصب أن يقلع الصبغ لأنه ماله. لماذا؟ يقول: بمجرد عدوانه وبمجرد غصب هذا الغاصب، الغصب لا يؤدي ماذا؟ إخراج عين الغاصب عن ملكه، بل يبقى تحت ماله. عندما يأتي الغاصب ويغصب هذه الثوب ويضع هذا الصبغ في هذا الثوب، بمجرد هذا الغصب نسألكم: هل يخرج ماذا؟ هل يخرج الصبغ عن ملكه أو لا يخرج؟ لا يخرج، لأن الذي يخرج عن الملكية أشياء معروفة في الشارع: البيع، الشراء، الهبة. الغصب ليس من الأمور التي توجب خروج العين عن ملك الغاصب. فإذا كان هذا ماله تنطبق عليه قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، ما دام الصبغ ملك للغاصب فالناس مسلطون على أموالهم، وماله ما دام موجودا يستطيع أن يرجعه، فكيف تقولون بأنه لا يصح له أن يرجع ماذا؟ عينه. والعين يجوز لمن؟ يجوز للمالك أن يتصرف فيها. هذا عدوان آخر، يعني يقول قلبتم العدوان، كان الغاصب هو العادي لأنه كان يتصرف في مال الغاصب، الآن أنتم بكلامكم وهو تجويز أن مالك الثوب يتصرف في صبغ من؟ في صبغ الغاصب، هذا عدوان آخر. ليش؟ لأن تصرف في مال الآخر، فيلزم على المالك أن ينقلب إلى ماذا؟ إلى غاصب، لأنه تصرف في مال الآخر عدوانا. شوف العبارة يقول: ولا يريد، هي أمس قرأناها بس نقرأها من باب تكميل يعني البحث، ولا يريد أن قلعه، يعني أن قلع الصبغ يستلزم التصرف في مال الغير يعني الثوب بغير إذن، بغير إذن من؟ بغير إذن مالك الثوب، وهو ممتنع شرعا، لا يجوز شرعا لأنه تصرف في ملك الغير ويكون من مصادق الغصب. ولا يأتي إشكال العكس، يقول بخلاف تصرف مالك الثوب في الصبغ. ليش يجوز ذلك؟ لأنه ماذا؟ لأنه وقع عدوانا، لأن الصبغة في ملك الثوب، في الثوب وقع ماذا؟ عدوانا. خب لأن، ولا يريد لأن، خب أنت قلت يجوز لأنه وقع عدوانا، خب وقوعه عدوانا لا يخرج ماذا؟ الصبغ عن ملكية من؟ عن ملكية الغاصب. قال: لأن وقوعه عدوانا لا يقتضي إسقاط ماليته، مالية الصبغ، بل يبقى الصبغ مال للغاصب، فإن ذلك، أي ذلك؟ تصرف مالك الثوب في الصبغ عدوان آخر. واضح انقلبت القضية. خب صار المالك هو العادي، كان الغاصب هو العادي، الآن صار المالك هو العادي. يقول: فإن ذلك وهو تصرف مالك الثوب في الصبغ عدوان آخر، بل غاية ما في الأمر، ما النتيجة جمعا بين الحقين، نقول يجوز لك أيها الغاصب ماذا؟ أن تفصل ملكك. إذا فصلت ملكك لو حصل تلف في الملك مالك، نقص الملك مالك، هل يضمنه الملك أو لا يضمنه؟ لا يضمنه المالك. ليش؟ لأنك أنت الذي تسببت في هذا النقص لما وضعت الصبغة في هذا الثوب، والآن أزلته، هذا الإزالة قد ماذا؟ قد تؤدي إلى ماذا؟ إلى زوال نصف الثوب، قد تؤدي نصف الصبغة استغفر الله أو ربع الصبغ، هذا لا يضمنه المالك كما هو واضح. لماذا؟ لأن الذي تسبب في إتلاف مال من؟ هو الغاصب. يقول: بل غايته، بل غاية الأمر أن ينزع، أن ينزع الصبغ، ولا يلتفت إلى نقص قيمة الصبغ أو إضمحلال. قد إذا طلع الصبغ كله يتلف أصلا ما في فايدة، لو كان مثلا بلاستيك، أو مثلا كان مثلا لو كان مثلا هذا لو كان لاصق، لو أراد أن ينزع اللاصق مثلا من باب الغير، قد يكون اللاصق كله يتلف، لا فائدة فيه. خب هل يضمن المالك أو لا يضمن المالك؟ لا يضمن المالك، لأن أنت الذي تسببت في إتلاف مالك أيها الغاصب. يقول: ولا يلتفت إلى نقص قيمة الصبغ لقيمة مال الغاصب، ولا اضمحلاله للعدوان بوضعه، لأنه هو الذي تعدى، فهو الذي تسبب في إتلاف ماله.
كل تقدير هناك سيكون تصرف في مال الغير بغير إذنه، فلماذا رجحنا أن الغاصب هو الذي له الحق في أن ينزع ماله؟ مفهوم أنه يكون للمالك حسب القاعدة، أنه لأن الغاصب هو ابتدأ بالعدوان،
نعم،
فيكون للمالك هو أن ينزع. على كل
التقدير
سواء تصرف المال
سنقول لا هنا
عنوان
أو تصرف الغاصب، لا لا لا، إذن نتكلم نحن أنه شوف المسألة، نتكلم أنه هل يصح له الفصل أو لا يصح له الفصل، بحثين احنا كلامنا أنه هل له أن يفصل ماله أو لا. خب بعد الانتهاء من الفراغ لو أراد أن يفصل، هل يحتاج إلى أن يأخذ إذن من؟ إذن من المالك لكي يضع يده على ماذا؟ على ملك من؟ على ملك المالك أو لا؟ عندنا تارة نتكلم عن أصل الحكم، وهو جواز أن يفصل الغاصب ملكه عن ملك من؟ عن ملك المغصوب من؟ هاي بحث. بحث الثاني كيف نطبق هذا الحكم في الخارج؟ احنا بحثنا في المقام الأول، الآن كلامنا في المقام الأول أنه هل يجوز له أن هل يجوز للغاصب أن يفصل ماذا؟ ملكه وعينه أو لا يجوز؟ نقول يجوز ذلك. خب إذا كان يجوز ذلك ماذا نفعل؟ خب هنا مسألة التطبيق الحكم الشرعي، هذا مسألة أخرى. بعد ذلك نقول لابد من حصول تراضي بين التراضي، لابد أن يكون المالك يعني تأخذ إذن منه بأنه ماذا؟ تريد أن تزيل ماذا؟ أن تزيل الصبغة من الثوب. إذا امتنع يرتفع الممتنع يرتفع الحاكم الشرعي، هي مسألة تطبيق الحكم الشرعي، مو ناظرين لها هني، ناظرين إلى أصل أنه الجواز هل يجوز أو لا يجوز، نقول يجوز ذلك، ومجرد العدوان لا يسقط المالية. واضحة؟ تطبيق هذا الحكم الشرعي وحيثيات التفصيلية مو أصلا مو في صدد البيان إحنا في هذا المطلب. يقول ولو طلب أحدهما مال صاحبه بالقيمة. شوف الآن فرض جديد، يقول الآن لو فرضنا أنه الآن الصبغ صار في الثوب صحيح، لو جاء المالك مالك الثوب قال مالك الثوب للغاصب أنت عندك ملك في ماذا؟ في ملكي وهو الصبغ في الثوب، أنا سأعطيك قيمة الصبغ بإزاء ماذا؟ بإزاء الصبغ الموجود في ثوبي، ولا تزل ولا تفصل ماذا؟ ولا تفصل هذا ماذا؟ هذا الصبغ. أو العكس، أو يأتي الغاصب إلى المالك الواقع إلى المالك الثوب ويقول له قد وضعت صبغي في ثوبك وأنا سأعطيك حينئذ ماذا؟ قيمة الثوب. كم قيمة الثوب؟ أنا أعطي قيمة الثوب. فهل يجب على أحدهما إجابة الآخر أو لا؟ واضح مطلب؟ ولهذا شو عبارة؟ يقول ولو طلب أحدهما يعني مالك الصبغ أو مالك الثوب الغاصب أو المغصوب من ماذا طلب؟ مال صاحبه. فمالك الصبغ طلب ماذا؟ طلب من مالك الثوب، ومالك الثوب أو مالك الثوب طلب من مالك الصبغ. وضع العبارة، يقول لو طلب أحدهما ماذا طلب؟ الشيء الذي لصاحبه هو الصبغ أو ماذا؟ أو الثوب بالقيمة، سوف أعطيك القيمة. يقول لم تجب إجابته. واضح لم تجب إجابته؟ الناس مسلطون على أموالهم، ومقتضى سلطنة الإنسان على ماله أنه لا يلزم بأن يعطي ماله إلى الغير بإزاء القيمة. أنا لا أريد أن أعطيك مالي، أنا أريد أن أبقي مالي، ومقتضى سلطنة الإنسان على نفسه، والناس مسلطون على أموالهم، لا يمكن لأحدهما أن يجبر الآخر، فلا يجوز للمالك أن يجبر الغاصب ولا الغاصب أن يجبر المالك. يقول لم تجب إجابته. خب هنا لم تجب إجابته إذا كان ماذا؟ إذا كان هناك قيمة. الآن ماذا يقول مصنف؟ لو بالعكس. كيف بالعكس؟ كيف المطلب؟ خب الغاصب الذي جعل الصبغة في الثوب ماذا قال؟ قال أهديتك الصبغ، ما أريد فلوس بعد، أهديتك الصبغ. هل يجب على الطرف الآخر القبول؟ قبول الهبة؟ أو بالعكس، أو مالك الثوب قال للغاصب وهبتك الثوب، فهل يجب على الآخر القبول؟ هناك كان بإزاء قيمة مو مجاني، أنا أعطيك ثوبي بإزاء أن تدفع لي قيمة، هل تجب الإجابة؟ قلنا لا تجب الإجابة. هنا لا، هنا هل تجب الإجابة إذا كان هناك مجانية هبة غير معوضة وهبتك الثوب؟ يقول لا لا، ما أريد الثوب، أنا أريد أن أزيل صبغي من الثوب، أريد صبغي فقط. أو بالعكس، أو المالك يقول له وهبتك ثوب، يقول لا. أو بالعكس، يقول الغاصب للمالك بسبب أنا غاصب لك من باب الإحسان، أنت الآن عفوت عني وأنا أريد أن أتوب وأجدد التوبة مع الله، وهبتك ماذا؟ وهبتك الصبغ، ما أريد أزيل الصبغ، ويلزم بعد تلف وتصرف وإشكالات، هل يجب عليه أن يقبل الهبة؟ يقول المصنف لا يجب عليه أن يقبل الهبة، بل له أن يلزم الطرف الآخر بإزالة الصبغ عن الثوب. لماذا؟ يقول لأن الهبة لا يجب قبولها لأنها تقتضي المنة. خب هل يجب قبول الهبة لو أنا تكهبها بالغصب تقبل؟ أقول ألزمتك أن تقبل هذا الكتاب هبة، هل يجب عليك أن تقبل؟ لا يجب عليك أن تقبل. لماذا؟ لأن الهبة فيها منة، أمتن عليك، أقول تعال تفت، أنا وهبته هذا الثوب، أنا وهبته هذا الصبغ، ولا يجب تحمل منة الآخرين. واضح؟ لا، الهبة عقد، الهبة من العقود تتوقف، أو مشكل أنا أعطيك الهبة بالغصب تقبلها يدخل في ملكك، مجرد أقول وهبتك بينما تقول قبلته يدخل في ملكك الهبة، لا، الهبة من العقود ليس من الإيقاعات. واضح؟ فإذا لا يجب على الطرف الآخر قبول الهبة لأن الهبة من العقود تتوقف على إيجاب وقبول، ما يجب علينا أقبل. يقول كما لا يجب قبول هبته. انتهى المطلب. نعم،
المصطلح يعني المقصود
لا هبة اصطلاحية، ما في إبراء أصلا، ما في شيء اسمه إبراء، ما بحثنا مو في الإبراء، بحثنا في الهبة. يعني
أصلاً
ما يجب القبول لأن الإبراء الإبراء وش معنى الإبراء؟ يعني الإبراء ما يأتي هنا، الإبراء معنى أنه تعلق شيء في الذمة، دين في الذمة مو في العيان. الأعيان لا يوجد فيها إبراء، الإبراء في الذمم، يعني شخص عليه دين قال أبرئتك من الدين، هنا ما في دين، هنا ثوب موجودة والصبغ موجود، يجب عليه إرجاع الثوب، يجب عليه إرجاع الصبغ. ما يتصور إبراء في المقام، إبراء ماذا؟ إبراء في الديون في الذمم، هنا ما عندنا شيء في الذمة، عندنا صبغ موجود وثوب موجود، كلا العينين موجودين، فلا يتصور في المقام إلا الهباء، ما في إبراء أصلا، لأن الإبراء متوقف على وجود ذمم. خب واضح إن شاء الله المطلب. لا تجب قبول الهبة، ليش؟ أن الهبة من العقود تتوقف على قبول الطرف الآخر، مع أن الهبة تستدعي منه أمن عليك بعدين، يقول الغاصب صح أنا غصبت لكن أعطيته الصبغ زين. خب لا يجب قبول تحمل المنه من الآخرين. يقول نعم لو طلب مالك الثوب بيعها ليأخذ كل واحد حقه لزم الغاصب إجابته دون العكس. شوف كل عبارة فيها فرع جديد الآن، لا فرضية أخرى. يقول اسم مصنف هذا الثوب صار فيها صبغ صحيح، أراد مالك الثوب ماذا؟ أن يبيع ثوبه، وهذه الثوب متلبسة بالصبغ، فهل يجب على الطرف الآخر قبول ماذا؟ قبول ما يريده المن، ما يريده المالك وهو بيع الثوب؟ نقول نبيع الثوب حال كونها مصبوغة الآن، وبعد ذلك نقسط الثمن، نرى بأنه الثوب كم قيمتها، كم تدفع بإزاء الثمن. افرض بأنه هذه الآن الثوب حال كونها مصبوغة 3/4 القيمة بإزاء الثوب، ربع القيمة بإزاء ماذا؟ الصبغ. نبيعها وندفع وأخذ أنا 3/4 وأنت تأخذ الربع. هل يجب على من؟ هل يجب على الطرف الآخر وهو الغاصب إجابته أو لا يجب عليه الإجابة؟ يقول بلي، يقول يجب على مالك من؟ على مالك الصبغ إجابة المالك في أنه لو أراد أن يبيع العين حيث أنه وبعد ذلك يقسط الثمن علي عليهما. يقول دون العكس، دون العكس لا، الآن جاء من؟ جاء الغاصب وقال للمالك أنا أريد أن أبيع الصبغ وهذا الصبغ موجود في هذا الثوب، فنبيع هذه العين الصبغ مع الثوب وبعد ذلك نقسط الثمن بيني وبينك، هل يجب على مالك الثوب إجابة مالك الصبغ أو لا يجب؟ لا يجب. ما هو الوجه في ذلك؟ ليش هنا يجب وهناك لا يجب؟ خذ شوف العبارة، يقول لو نعم لو طلب مالك الثوب بيعهما، بيع ماذا؟ بيع الثوب والصبغ، ليأخذ كل واحد حقه، يقول لزم الغاصب إجابته. وش بيقول المصنف؟ ولا يصح له أن يقول أنا أريد أن أفصل، واضح؟ احنا قلنا الناس مسلطون على أموالهم، ويصح لمالك الصبغ ماذا؟ أن يفصل ويعزل ملكه عن ملك من؟ عن ملك مالك الثوب. يقول المصنف لكن إذا أراد مالك الثوب أن يبيع الثوب حال كونها متلبسة بالصبغ يجب عليك أن تجيب، ولا يحق لك أن تقول لا أنا أريد ماذا؟ أن أفصل وأزيل صبغي عن الثوب. هنا تعمق المشكلة. يقول المصنف لا، حتى في هذه الحالة ما لك حق أن تمتنع، بل يجب عليك الإجابة. كيف تجب الإجابة مع أن الناس مسلطون على أموالهم؟ واضح سؤال؟ واضح مطلب؟ فك بعد. دون العكس، الوجه في ذلك كما ذكر بعض الأعلام التمسك بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. ليش؟ لأن الثوب حال كونها الآن مصبوغة لو أراد أن يبيعها منفردة ماذا؟ دون الصبغ. كيف يبيعها منفردة؟ نسأل كيف يبيعها منفردة دون صبغ؟ هي الآن متلبسة بالصبغ، كيف يبيعها كيف يبيعها حال كونها الآن فيها صبغ بدون الصبغ؟ في طريقتين. الطريقة الأولى أن يذهب يقول يأتي للسوق ويقول أنا أملك هذه الثوب المتلبسة بهذا الصبغ وأريد أن أبيع ثوبي بدون الصبغ، هل أحد يقبل يشتري هذا الثوب؟ بحيث أنه المشتري يكون مالك للثوب والغاصب ومالك آخر هو مالك للصبغ، بحيث تكون هذه العين مشتركة بين من؟ بين المشتري وبين الغاصب. هل أحد يقبل يشتري هذه العين؟ لا أحد يقبل يشتري هذه العين. هذا لو أردنا أن نبيع الثوب حال كونه متلبسا بالصبغ. خب لو أردنا أن نزيل الصبغ نقول إزالة الصبغ عن الثوب تكون مدعاة إلى ماذا؟ إلى نقصان قيمة الثوب، لأن قلنا فيما سبق يكون هذا مدعاة إلى ماذا؟ إلى إحداث نقص في الثوب، والنقص في هذا الثوب سينقص من المالية. إذا نقص من المالية الناس هل يشترون ثوبا مخروق؟ يعني ثوب كان في صبغ وام جاء واحد وزن الصبغ بحيث ماذا؟ بحيث هذا يكون معرض للتلف، هل يقبل أحد من الأشخاص أن يشتري ثوبا كان فيه صبغان والآن قد أزيل الصبغ بحيث يكون هذا يكون هذا مدعاة إلى ماذا؟ مدعاة إلى أنه يكون قديم أو يكون ماذا؟ أنه كان متلبس بالصبغ فزال الصبغ، بحيث يكون هذا لا يكون في ماذا؟ في رغبة عقلائية. واضح؟ إذن هذا الثوب لا يكون محطا للرغبة العقلائية، سواء أردنا أن نبيع الثوب منفصل عن الصبغ أو أردنا أن نزيل الصبغ ثم نبيع الثوب. وهذا الضرر فحينئذ إذا قلنا لا يجب على الغاصب أن يستجيب لرأي المالك في بيع الثوب، يلزم الضرر على من؟ يلزم الضرر على مالك الثوب. ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. إذن إلزامه، هذا المطلب الدقة، إلزامه البائع بأن لا يبيع ملكه وتعطى خيار أعطى خيار للغاصب بأنه لا تجب عليه الإجابة، يلزم إضرار في حق من؟ في حق المالك، مالك الثوب. ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فحينئذ لسد باب الضرر عن من؟ لسد باب الضرر عن المالك الثوب يجب عليك أيها الغاصب أن تستجيب لرأي من؟ لرأي المالك دون العكس، لأن قاعدة لا ضرر تطبق في حق المالك ولا تطبق في حق الغاصب. ليش؟ قد يجي الغاصب ويقول بالعكس، يقول الغاصب أنا الآن أنا أريد أن أبيع صبغي، فأبيع صبغي شلون؟ إما أن أبيع صبغي مع الثوب وأذهب إلى مشتري وأقول له اشتر مني هذا الصبغ، لكن الثوب ملك لمن؟ للمالك. هل أحد يقبل شراء صبغ في ثوب؟ ويسوي في هذا الصبغ في الثوب؟ يقول الصبغ لك لكن الثوب للفلان، ما فيها فائدة. أو أنه أزيل ماذا؟ أو أن أزيل الصبغ، إذا زرت الصبغ سيضمحل الصبغ لا تكون له أثر. فلماذا تقولون لماذا حيثين قد يقال يل لو قال الغاصب للمالك أنا أريد أن أبيع العين كامل نبيعها، نبيع الصبغ والثوب نحصل قيمة ونوزعها بيننا أحسن من أنا أبيع الصبغ بروحها، لأنه ما حد يشتري الصبغ بروحها، فمن باب دفع الضرر عني أنا الغاصب المسكين يجب عليك أن تستجيب لي أيها المالك. نقول قاعدة لا ضرر لا تطبق في حق الغاصب لأنه هو أوقع نفسه في الضرر. واضح؟ طلب. ولهذا يقول نعم لو طلب مالك الثوب بيعهما ليأخذ كل واحد حقه لزم الغاصب إجابته لقاعدة لا ضرر المطبقة في حق مالك الثوب دون العكس، لأن لا ضرر لا تطبق في حق الغاصب.
أنا ليش ما نقول يعني في طلب مالك القيمة تطبق على
في من؟
طلب مالك القيمة من الغاصب.
ما طلب القيمة من الغاصب؟ يبيعون الثوب، إذا باع الثوب يأخذون الثمن ويزعون بينهما.
لماذا لا تطبق هناك قاعدة فيما سبق فرض السابق؟
أي فرض؟
لو طلع أحدهما ما يصبح حبيب القيمة.
نعم.
لماذا لا تطبق؟
ما يجب، أنه ما في ضرر. ليش؟ لأنه قلنا بأنه هنا مشكلة، أراد أن يبيعها ما حد يشتريها الثوب. هناك لا، هناك العين موجودة، مال عين الغاصب موجودة وعين المالك موجودة، فما له حق أن يلزم الآخر بالبيع، ما عندنا دليل على إلزام الآخر بالبيع. تريد تدفع ضرر عن نفسك بيع العين، بيع العين ووزع الثمن. أما أنه تدفع ضرر عن نفسك غصبا على غصبا على من؟ الشخص الغاصب ماذا؟ أن يدفع لك القيمة، هذا بلا وجه، لأن هذا إسقاط لمالية المالك، ما يصح.
يفرض بأن يقول إذا الغاصب يجب عليك أن تقبل قيمة الصبغ، أنا إذا شريت الصبغ من الثوب بتضرر.
لا ما يصح.
الثوب لو
هذا الضرر من الثوب كنا قبل البيع يعني ينجبر بالأرش، هو إذا ما يريد يبيع نقول ثوبك بتقل بيفع لك الأرش.
لا لا هذا هو السؤال، ليش يعني التفريق الموجود
هناك؟ لا هناك لأنه إذا كان هو ما يريد يبيع هو بالمالية تبقى، لأنه الثوب تحصلها والنقصان تحصل، فهو حافظ على مالية الثوب. إذا ما ردت تبيع مالية الثوب محفوظة على كل حال، لأن النقص الذي سيحصل في هذا الثوب بسبب إزالة الصبغ ينجبر بالأرش. نعم لو كان هذا التلف الذي سيحصل يؤدي إلى تلف الثوب تماما، الثوب تلفت، فيجب عليك أن تدفع تمام القيمة أيها الغاصب. وغضي الفكرة؟ أما الآن لا، أنت تريد أن تبيعها تبيعها في الخارج، بحيث لابد أن يكون في رغبة المشتري، والمشتري لا يرغب أن يشتري ثوبا متلبسا بماذا؟ بالصبغ.
بالنسبة للذهب قبل أن الثوب إذا أراد أن يبيعها على فرض أن قلت منها صار ضرر حين على المال،
نعم،
وهل ضرر منجبر بالقرش الذي يدفعه
الغرب؟ ما حد يشتري الثوب، لا أحد يقبل الشراء الثوب، هي الضرر. الضرر بأنه ما في مشتري، أنت تقبل أحد يقبل يشتري ثوب متلبسة بالصبغ؟
خب لها قيمة ولو بسيطة،
ما أحد يشتري الثوب، ما له فائدة بعد، هو في الرغبة العقلائية هذا ضرر، هذا ضرر يصير. يعني حين يعني المشتري الرغبة العقلائية بلحاظ المشتري، لا يوجد عادة مشتري، تكلم بلحاظ النوع، ما تكلم بلحاظ شخص نادر يريد، لا أنا كبل حاضنا حكم شرعي مشرع بلحاظ قانون، يعني أحكام شرع قوانين. خب الآن إذا أجبرنا البائع نقول له لا يجب على الغاصب أن لا يجب على الغاصب أن يستجيب. خب نقول إذا الثوب أنا أريد أن أبيعها، لا أريد أن تكون عندي، فحينئذ نكون في خسارة، لأنه ما يوجد مشتري يشتري الثوب. من هالجهة لعدم وجود مشتري راغب في شراء الثوب، هنا يلزم الضرار. خب تأملوا على الإحال، يقول ولو بيع مصبوغا بقيمته مغصوبا، شلون هاي بعد؟ يقول لو بيع مصبوغا بقيمته مغصوبا، مو بقيمته مصبوغا، بقيمته مغصوبا. خب يقول فلا شيء للغاصب. هنا الآن يدخل في فروع جديدة، الآن هذه كلها فروع. الآن لو حصل اتفاق بين البائع، بين مالك الثوب ومالك الصبغ، وقالوا دعونا نبيع الثوب، أما في تلك المسألة وبالمصالحة، صحيح؟ خلنا نبيع الثوب، يلا احنا اتفقنا يا بعض، أنا بخسر أنت نخسر، خلنا نبيع الثوب مصبوغة بعد، ونحصل ثمن ونوزع الثمن على كلانا، أنا مالك الصبغ وأنت مالك الثوب. هنا يبحث في فروض الثمن كيف يوزع على مالك الصبغ ومالك الثوب. والصبغ ثم بالمثال واضح، كل أمثلة جي، شخص أخذ قماش وخاط القماش، الخيوط من الغاصب والقماش الخام من المالك. هنا أيضا تأتي المسألة، شخص أخذ الباب وصبغ الباب، كل المسائل كل ما اجتمع فيه ماذا؟ ملكان، عينان، عين الغاصب وعين المالك، وأردنا أن نبيع العين، كيف نقسط الثمن عليهما؟ واضح؟ يقول تقسيط الثمن عليهما خاضع إلى ماذا؟ إلى قيمة الثوب وقيمة الصبغ. كيف بيان ذلك؟ يذكر صور متعددة. الصورة الأولى، لو فرضنا أن قيمة الثوب حال كونها غير مصبوغة 10 دنانير، فقيمتها قبل الغصب كم؟ 10 دنانير. الآن لما صارت مصبوغة قيمتها في السوق 10 دنانير أيضا، واضح الفرضية؟ هل تغيرت قيمتها حال كونها مغصوبة أو لا؟ لم تتغير. نسألك لماذا لم تتغير القيمة؟ ليش ما تغيرت القيمة؟ هي كانت مصبوغة، إذا كانت غير مصبوغة 10 دنانير، وإذا كانت مصبوغة 10 دنانير ليش؟ في حالتين، في سببين. السبب الأول، إما لأن الصبغ لا قيمة له، إما أن يكون الصبغ الذي جعلته في الثوب هذا صبغ لا قيمة له. كيف لا قيمة له؟ كان الثوب أسود، في ثوب بدون لون يصير؟ ثوب بدون لون ما في، جوهر بدون عرض، كان ثوب أسود، الآن هو جعل ماذا؟ جعل لون أحمر، واضح؟ والثوب الأحمر والأسود نفس القيمة في السوق، فقط فرق ألوان، تفهم المطلب؟ إذن تارة نفترض أنه الثوب قبل قبل وضع الصبغ وهو مال من؟ وهو مال مال المالك، كانت 10 دنانير. الآن 10 دنانير، ليش 10 دنانير؟ في حالتين، الحالة الأولى لا قيمة للصبغ، لا أثر لهذا الصبغ الذي ضعته، ما زير القيمة. وفي هذه الحالة لو بعناه ب10 تكون تمام العشرة لمن؟ تمام العشرة لمالك الثوب، لأن الصبغ ليس لهما بإزاء في الخارج، لم يؤدي إلى ارتفاع قيمة ماذا؟ قيمة الثوب، فتمام العشرة تكون ملكا لمن؟ ملكا لمالك الثوب، وأنت أيها الغاصب ذهب ملكك هباء من منثورا. خب هذا إذا هاي إذا كان لا قيمة للصبغ، لا تارة تكون عندنا ماذا؟ مو لا قيمة للصبغ، هنا قيمة للصبغ لكن بقت قيمتها 10 دنانير، ليش؟ لنقصان قيمة الثوب في السوق. كيف؟ كانت قيمتها هذه الثوب 10 دنانير قبل شهر، الآن قل قيمتها في السوق صارت 7 دنانير. خب الآن نبيعها ب10، ليش؟ لأن الصبغ يسوى 3 دنانير والثوب تسوى 7 دنانير. إذن هنا في قيمة للصبغ، إذن في قيمة للصبغ 3 دينار الصبغ، نقصان الثوب كم صار الآن؟ 7 دينار. بعناها ب10، إذا بعناها ب10 دنانير، خب هنا كيف نوزع ال10؟ نقول في هذه الحالة يأخذ مالك الصبغ 3 دنانير ويأخذ مالك من؟ مالك الثوب كان 7 دنانير. تقول ليش 3 دينار مسكين؟ هذا من؟ من هو مسكين؟ مالك الثوب. مالك الثوب كان الثوب 10 دنانير، الآن نقصت قيمتها السوقية كم صارت؟ 7. فلماذا لا يضمن الغاصب نقصان القيمة السوقية؟ قلنا قد تقدم علينا سابقا بأنه الغاصب إذا أخذ عين والعين موجودة لا يضمن نقصان القيمة السوقية، صحيح؟ لو شخص غصب عين كيلو من الحنطة وبعد شهر رجع الكيلو وارتفعت القيمة السوقية في أثناء هذا، ماذا في أثناء هذه المدة؟ كانت القيمة يوم الغاصب 10 دنانير، القيمة الآن يوم إرجاعه صارت كم؟ دينارين. هل يضمن مقدار التفاوت؟ نقول لا، عينك رجعها تفضل، ما أضمن أنا النقصان، لما تقدم علينا ذلك في إثبات المطلب بأن نقصان القيمة السوقية ليست مال، إنها رغبات العقلاء، تقدم ذلك. فحينئذ إذا كان عندنا هنا 10 دنانير كم نعطي؟ نعطي هذا 7 أو نعطي هذا 3. واضح الفكرة؟ خب الآن نفترض في هالمسألة، الآن في الفرض الثاني مصنف بعد فرض، يقول لو فرضنا أن قيمة الثوب الآن 5 دينار، وقيمة الصبغ كم؟ 5 دينار، بكم بيعت؟ ب15 دينار. إذن قيمة الثوب 5 دينار وقيمة الصبغ 5، لكن بيعت بأكثر من قيمة السوقية 15. كيف نوزع هذه 15؟ نقول أولا نعطي كل شخص قيمته ما بإزاء، نقول نعطي هذا كم؟ 5، أول شيء له صاحب مالك الثوب، ونعطي مالك الصبغ كم؟ 5. كم الباقي؟
5.
الباقي كم؟ 5. كيف نوزع الباقي؟ تقدم علينا هذا المصالب كثير، نوزع الباقي بنسبة المالين، هكذا أخذنا قاعدة في ما سبق. كيف نوزع الباقي؟ نقول الجزء على الكل في الباقي. تذكرون هالقاعدة أخذناها سابقا. خب عندك 5 و5، أول شيء اللي أقول مقدار نصيب من مالك الثوب، الجزء على الكل في الباقي. الجزء كم؟ كم الجزء قصدي كم مقدار ما كان بإزاء ثوبه؟ 5. كم مجموع الكل؟ 5 و5 كم؟ 10. الكل يعني مجموع القيمتين 10. الباقي كم؟
5.
كم يساوي؟ 15.5. نص في 5 2.5، يعني ياخذ هاي دينارين ونص. هي مسألة سهلة، خذ ال 5 توزعها بالتساوي 5 5 2.5 2.5. بس انا اعطيك هالقاعدة لانه بعض المسائل فيها مشاكل، صحيح؟ هاي القاعدة، جزء على كل في الباقي، هاي القاعدة الكلية في التوزيع. الباقي توزيعه بنسبة الجزء على الكل في الباقي، الجزء يعني مقدار نصيب مالك الثوب هذا الجزء، الكل مجموعهما في باقي اللي هو الربح الباقي. خب هذا مال، هاي مقدار نصيب مالك الثوب، مقدار نصيب مالك الصبغ كم؟ جزء الجزء كم مقدار الجزء؟
5.
كم الكل؟ 10. كم الباقي؟ 5. 2.5. واضح الفكرة؟ خب خلوا الآن نغير. 7. آخر مثال نأخذه، لو كان هذا قيمة الثوب 10، قيمة الصبغ دينارين، باعوه ب20 دينار، لا 22 22 دينار افرض. هذا بس مثال عشان نتعلم. 22 مثال. 22 دينار. نقول 22 خذ هذه 10.
2.
هذه 2. كم صار 12؟ كم الباقي؟ أنا أريد الباقي يصير 12. كم يصير خليها هنا؟ 10 12. 24. كم يصير الباقي؟ 12 صحيح؟ واضح؟ خب اذا هاي 24 شنو 24 نعطي هذا 10 باذا المثل 2 باذا الحين ربح كيف نوزع الربح خب نقول الجزء على الكل في ماذا في الباقي خب الجزء كم مقدار نصيب مالك الثوب كم الجزء هذه قاعدة ترى في كل الفقه مهمة ترى يعني التفت إليها واجد مسائل الجنة في هذا القضية مقدار نصيب مالك كم مالك الثوب مقدار أول شيء عنده 10 كم المجموع
12
10 و2 كم مجموع مجموع ملكين
12
24 كم يساوي
12
استغفر الله الباقي 12 أنا أقول 12 بالعمال مسألة مسألة اختصر 12 كم 10 دينار فهو عنده من الأصل كم 10 ونعطيه من الربح كم
10
صار كم عنده 20 دينار اما مقدار مالك الصبغ كم مقدار الصبغ كم عنده دينارين 12 في 12 يساوي دينارين خب دينارين خب دينارين عنده دينارين صار كم
4
دينار واضح ان شاء الله المطلب وعلى ذلك فقيس وفقاس خب قال يقول هذا يقول نعم يقول ولو بيع مصبوغا بقيمته مغصوبا ما تغيرت قيمته ليش لحالتين إما لأن الصبغ لا قيمة له وإما أن نقصت قيمة الثوب خب يقول بقيمته مغصوبا بغير صبغ ليش يقول فلا شيء للغاصب هي متى إذا كان ملك الغاصب لم يسبب زيادة زيادة ماذا زيادة العين يقول فلا شيء للغاصب ليش لعدم الزيادة بسبب ماله يقول هذا متى إذا بقيت قيمة الثوب بحالها 10 يقول أما لو تجدد نقصانه للسوق يعني قيمة الثوب كانت 10 فصارت 7 في مثالنا فالزائد للغاصب كيف الزائد يعني الآن قيمة الثوب 7 بعناها 10 فالسوق كم يساوي صار 3 فالزائد عن مقدار قيمة الثوب يعني ما بيزاء الصبغ له 3 فالزائد للغاصب ليش غجيب مع أنه صار نقصان في القيمة والغاصب لا يضمن النقصان يقول بلي يقول لأن نقصان السوق مع بقاء العين غير مضمون نعم مع تلف العين وقع نزاع هل أعلى القيمتين من قيام الغاصب إلى يوم تذكرون مع تلف العين وقع الكلام أنه القيمة السوقية تضمن أو لا أما بعقاء العين لا تضمن القيمة السوقية بالإجماع يقول نعم لو زاد الباقي عن قيمة الصوب يعني باعوا هي 7 وهي 3 باعوه بكم ب15 مثلا فأعطينا مالك الثوب كم 7 وأعطينا مالك من مالك الصوب 3 10 بقت 5 ماذا نفعل في هذه الخمسة تقسم بنسبة ماليهما شفت العبارات يعني استخراج المطلب من العبارة يقول نعم لو زاد الباقي عن قيمة الصبغ يعني المقدار الذي باقي يعني مقدار ما باعوه حصلوا الثمن أعطوا مالك الثوب 5 في مثالنا وأعطوا مالك الصبغ 5 باعوا 15 بقى 5 ماذا نفعل في الخمسة يقول نعم لو زاد الباقي عن قيمة الصبغ كان الزائد بينهما على نسبة المالين بهذا التفصيل الذي ذكرناه يقول كما يقول مثال آخر يقول تارة نفترض نفس الفكرة ما يصير نقصان أصلا للقيمة السوقية شيء
يظن هي على نسبة المالين ويحتمل
أنها
نسبة المال السابقة في يوم الغصب
لا نسبة المالين الحالية سيأتي نسبة المالين الحاليين هو سيصرح يقول كما لو زادت القيمة عن قيمتهما من غير نقصان وشرم العبارة يقول أنا فرضت الآن أنه الثوب نقصت قيمتها السوقية صحيح قطعت أن افترض لا لم تنقص قيمة السوقية للثوب كيف أفرض الثوب كانت 10 دينار الآن صبغت بقى مقدارها 10 دنانير لكن حيث أن الصبغ جميل له قيمة فصار قيمة الثوب كم 10 دنانير بقت والصبغ 5 بيع ب20 دينار خب إذا بيع ب20 دينار هل نقصت قيمة الثوب لو ما نقصت كانت 10 بقت 10 نعطي مالك الثوب 10 ونعطي مالك الصبح 5 15 بقى 5 يوزع بنسبة المالين. يقول كما لو زادت القيمة عن قيمتهما عن قيمة الصبغ وعن قيمة ماذا وعن قيمة الثوب من غير نقصان لقيمة الثوب، بقت قيمة الثوب على حالها 10 10، لكن بيعت بشكل أكبر. واضح الفكرة؟ يقول ولو اختلفت قيمتها قيمتهما يعني قيمة الثوب والصبغ بالزيادة والنقصان للسوق، يتقدم لو كانت قيمة الثوب يوم الغصب 10 قيمة يوم الشراء كم؟ 7 الملحوظ يوم الغصب يوم الشراء ملحوظ يوم الشراء، لأنه يوم الغصب لا يلحظ لأن نقصان السوق لا يلحظ. يقول ولو اختلفت قيمتهما يعني قيمة الثوب والصبغ أو أحدهما يعني بالزيادة والنقصان للسوق فالحكم للقيمة الآن، مثل مثال ذكرنا 10 صار 7، ما تقول كانت الثوب 10 فلحين نلحظ 10، أقول لا قيمة الثوب الآن وقت الشراء كم؟ 7. ليش؟ لأن نقصان السوق غير مضمون. يقول لأن النقص غير مضمون في المغصوب للسوق وفي الصبغ مطلقا. ليش قال مطلقا؟ يقول النقصان في الثوب لأجل في الثوب لو حصل نقصان للسوق لا يضمنه الغاصب، لكن لو حصل نقصان في الثوب بسبب آخر بسبب تعدي الغاصب يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. بسبب التلف يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لكن لو حصل نقصان في الصبغ هل يضمنه الملك أو لا يضمنه مالك؟ لا يضمنه مطلقا، سواء كان للسوق أو سواء كان للتلف. تلف بسبب سماوي الصبغ، انمحى الصبغ، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. بخلاف العكس، فإن التلف لو حصل في ملك الغاصب يضمن، يضمنه الغاصب. يقول فلو كان قيمة كل واحد 5 وبيع ب10، كل واحد 5 وبيع ب10، إلا أن قيمة الثوب ارتفعت إلى 7 وقيمة الصبغ انحطت إلى 3. وش مراد من العبارة؟ قيمة كل واحد 5 هي قبل البيع قبل الشراء، قبل أن يعرضون كان في فترة يوم السبت قيمة الثوب 5 وقيمة الصبغ 5، جاءوا يوم الأربعاء يريدون يبيعونه تغيرت الأسعار، صار الثوب 7 وصار الصبغ 3 وباعوه ب10. إذا باعوا ب10 الملحوظ قيمة الآن، لو قيمة ديك القيمة السابقة القيمة الآن وقت الشراء. يقول فلو كان قيمة كل واحد 5 وبيع ب10 إلا أن قيمة الثوب ارتفعت إلى 7 يعني بيوم البيع وقيمة الصبغ انحطت إلى 3 أيهما الملحوظ؟ يقول فلصاحب الثوب 7 لأن قيمة ثوبه الآن 7 وللغاصب 3. وبالعكس، كيف بالعكس؟ لو كانت قيمة الثوب انحطت إلى 3 وقيمة الصبغ ارتفعت إلى 7 ينعكس، يقول مالك الصبغ 7 ومالك الثوب 3 3. ولو غصب شاة فأطعمها المالك تأتي. صلى الله على محمد.